فمثلا إذا كان لك ولد نشيط قوي فإنك تقول له: يا ولدي اذهب فاشتري لنا طعاما. إذا ذهب واشترى فقد أطاع، وإذا لم يذهب فهل يقال إنه ليس بمستطيع، أو يقال هو عاص لأبيه؟ لا شك أنه يوصف بالعصيان. لو كان لك ولد مريض مثلا أو مقعد لا يستطيع أن يذهب، هل تأمره بأن يذهب إلى السوق ليشتري لك حاجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ إذن فهذا بيان أن الله ما أمر إلا من هو مستطيع، ولأجل ذلك أسقط الحرج عن غير المستطيع. فلما أمر بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذار، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني لا حرج عليهم في ترك القتال لعجزهم عن ذلك. وقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا لله ورسوله يعني لا حرج عليهم إذا لم يخرجوا في الجهاد، فدل على أنه ما أمر إلا من هو مستطيع وعنده قدرة. وبذلك نعرف أن التكاليف إنما هي على حسب قدرة العباد، لم يأمرهم الله إلا بما هو في طاقتهم وفي وسعهم.
وقوله: لا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر. وقد فسر الشيخ بعدها: ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى المصنف قالوا إنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل. وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا. وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم لضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقول الله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
أولا نعرف أن الله تعالى رحيم بعباده وأنه ما أمرهم إلا بما يطيقونه ولو أمرهم بزيادة عليه لأطاقوه، ولكنه تعالى رحمهم فلم يكلفهم ما فيه مشقة وصعوبة عليهم. فلو فرض في السنة صيام شهرين لقدروا على ذلك، ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض عليهم بالطهارة الاغتسال بدل الوضوء لقدروا عليه ولكن فيه مشقة. ولو فرض عليهم كل يوم 10 صلوات لقدروا على ذلك ولكن مع صعوبة ومشقة. وكذلك لو فرض عليهم الحج 2 مرات في العمر أو أكثر، لا استطاع كثير منهم ذلك، ولكن مع مشقة. ولو فرض عليهم الزكاة خمس المال أو نصف الخمس بدل ربع الخمس لاستطاعوا ذلك، ولكن عليهم شيء من المشقة، فلأجل ذلك خفف الله عنهم. لما أنه فرض عليهم أولا أن يثبت العشرة للمئة في الجهاد، وأن يثبت المئة للألف ولا يفرون منهم، علم أن في ذلك شيء من المشقة، فخفف عنهم إلى أن لا يفر الواحد من اثنين. أنزل أولا قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، الواحد يغلب عشرة. ثم بعد ذلك خفف عنهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن وفي قراءة ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، الواحد يغلب اثنين بشرط الصبر، مئة صابرة، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فأخبر بأنهم يقدرون، ولكن خفف عنهم، يعني إذا كانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن الله. وقد وقع هذا، فأهل بدر غلبوا المشركين مع أن المشركين أضعافهم، أي ثلاث مرات مثلهم ثلاث مرات، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فحكى عن الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قولهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والحاصل أنه سبحانه وتعالى كلف العباد، ولكن كلفهم وهم يقدرون على ما كلفهم به، بل على أكثر منه، وإنما أمرهم بما فيه يسر وسهولة دون حرج ومشقة. لما أمرهم بالطهارة بالماء علم أن فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الماء، وعلم أن فيهم مسافرون لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء، فأباح لهم التيمم أن يعدلوا إلى التراب ليتطهروا به. ثم قال بعد ذلك: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يعني أنه لو كلفكم وأحرجكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار، ولكن أراد أن لا يحرجكم. وكما في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولما أمر بالصيام علم أن هناك من يشق عليهم كالمرضى والمسافرين، فأباح لهم الفطر والقضاء. فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي لا يشق عليكم ولا يأمركم بما فيه كلفة وتعب. فعلم بذلك أن هذه التكاليف التي أمرهم بها هي في وسعهم وفي قدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها. ويقال كذلك بالنسبة إلى الأفعال المنهية عنها، الذنوب والمعاصي المنهية عنها يقدرون على تركها، ولو قال من قال إنه لا يستطيع تركها فإنه غير صادق في ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. بعد ذلك سمعنا أن الشارح وفقه رحمه الله تكلم على الشرعي والقدري، يعني أن الله سبحانه وتعالى له القضاء والقدر وله الشرع والأمر. فالمراد بالشرعي هو الذي يكلف به ويؤمر به، والمراد بالقدري والقضاء هو الذي كتبه أزلا وقضاه وقدره في عالم الغيب ولم يخير فيه، بل جعله أمرا أزليا مقدرا مخلوقا. فعندنا مثلا الإرادة شرعية وقدرية، والأمر شرعي وقدري، والإذن شرعي وقدري، والحكم شرعي وقدري، والكتابة شرعية وقدرية، والكلمات شرعية وقدرية. وأدلتها سمعناها في كلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أن الأمر القدري مكلف العباد به، يعني أنه أمره، يعني الأمر الشرعي، الأمر الشرعي مكلفون بامتثاله، فإذا أمرهم أمرا شرعيا فإنهم يمتثلون ذلك الأمر. وكذلك بأن هذا أمر مقدر عليهم أزلي فإنه لا يطلب منهم فعله، لأنه يخبر بأن هذا هو حكمه وهو قدره. ويقال كذلك مثلا في التحريم، إذا قيل الفرق بين التحريم القدري والتحريم الشرعي، فالجواب أن التحريم القدري إخبار بأن هذا الشيء لا يكون، وأن الله كتب تحريمه ومنعه بحيث لا يحصل ولا يتصور وجوده ولا يكون أبدا. وأما التحريم الشرعي فهو نهي، يعني نهى الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء، وأخبرهم بأنها محرمة عليهم. والتحريم معناه المنع، أي منعناكم من هذه الأشياء، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، حرمت عليكم الميتة والدم. ليس هذا مثل قوله حرام على قرية أهلكناها، فإن ذلك معناه أن الله قدر أنها لا تعود، وجعل ذلك ممتنعا أصلا. فعرفنا بذلك أن هناك فرق ظاهر بين الأوامر الشرعية والقدرية، وبين الإذن الشرعي والقدري، وبين الإرادة الشرعية والقدرية، والحكم الشرعي والقدري، والكتابة الشرعية والقدرية، وما أشبه ذلك. فالذي يهمنا أن نؤمن بالقدر، ونعتقد أنه حق وصدقا نقول هذا قدر الله وهذه كتابته وهذا تقديره علينا لا مفر لنا منه، هذا حكمه الذي حكم به أزلا على العباد. وأما الشرعي فإننا نمتثله ونعمل به، فإن قوله مثلا وكتبنا عليه فيها وكتبنا له في الألواح أمر يعني شرعي، معناه أنه كتب يعني أمر فيها بأوامر شرعية من ذلك أن النفس بالنفس إلى آخره، بخلاف قوله ولقد كتبنا في الزبور وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء وما أشبه ذلك من الأمور الماضية السابقة. فالفرق بينهما أن الشرعي يزيد به العباد ويعملون به، والقدري يؤمنون به ويعتقدونه. ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينها فوقعوا في الخطأ، وقعوا في الضلال، فإنهم لما لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية جعلوا الجميع مرادا لله، وجعلوا إرادة الله للمعاصي رضا بفعلها، فقالوا إن الله لو أرادها لو ما أرادها ما حصلت، ولو أراد الطاعات لحصلت. نقول إن هذه إرادة قدرية فلا تقيسها بالإرادة الشرعية. سمعنا الفرق بين الإرادتين ودليلهما، فإن دليل الشرعية قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، هذه شرعية، بخلاف قوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وقوله إن الله يحكم ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد، فإن هذه قدرية، إرادة قدرية دالة على أن قدرة الله تعالى أزلية قديمة، وأن العبد ليس له مفر عما قدره عليه. فهكذا يكون الفرق بينهما، ويعرف لذلك العبد ما هو مأمور بفعله وما هو مأمور باعتقاده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا شك أن الهداية بيد الله تعالى، وكذا الإضلال، فمن هداه الله فذلك نعمة من الله عليه وفضل وكرم، ومن أضله الله فلم يظلمه، وليس لله حجة على أحد، ليس للعبد حجة على الله، بل لله الحجة البالغة. فإذا شاء هدى وإذا شاء أضل، فمن هداه الله فقد أنعم عليه، فهدايته له فضل منه، ومن أضله الله
فإنه عدل منه، فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا فهو المنعم المتفضل على خلقه. ورد في بعض الأحاديث لو أن الله تعالى عذب خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. لو رحمهم كلهم لكانت رحمته فضلا منه، فهو سبحانه قد تنزه عن الظلم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا أهلك العباد أو سلط بعضهم على بعض أو سلط عليهم عقوبة سماوية أو عاقبهم في النار بما بالعذاب النار، كان ذلك غير ظلم، بل هم يستحقون ذلك، فإنه لا يمكن أن يهلكهم أو يعذبهم إلا بظلم منهم. يقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلا يهلكهم وهم ظلما منه لهم، ولا يهلكهم إلا بعدما يقيم عليهم الحجة. وكذلك أيضا إذا أنعم عليهم فإنه هو المتفضل. في حديث الأوراد يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن. فالنعمة منه وحده، والفضل يعني التفضل على الخلق منه وحده، وكذلك الثناء الحسن. النعمة والفضل والمن له وحده. فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه هو المتفضل على عباده، فنعلم أن نعمه لا تنفك عن العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فما أصابنا من نعمة فهو محض فضل الله ومحض منه على عباده، ليس بأعمالنا ولا باكتسابنا ولا باستحقاقنا، بل أعمالنا تضعف عن أن نستحق هذا الفضل وهذه النعمة، ولكن هو الذي يتفضل على هؤلاء إما بالنعم وبالخيرات وبالنصر وبالتمكين وبالعطاء وبالصحة وبالإعزاز وبغير ذلك من أنواع النعم، أو يسلط ما على من يشاء ما يشاء من المصائب ومن العقوبات، وكل ذلك محض عدله. وعلى هذا فإن المسلم يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويأتي بالأسباب التي تكون مؤهلة له أن يكون من أهل الفضل، مؤهلة له أن يستحق لأجلها أن يكون أهلا للامتنان، أهلا للنعمة، أهلا للخير، ويبتعد عن النقم، عن النقم والعقوبات التي تكون سببا للعذاب والتي يعذب الله بسببها. فإنه سبحانه قد رتب للنعم أسبابا وهي الأعمال الصالحة فجعلها سببا لتفضله، فلنأتي بالأسباب التي يرحمنا الله بسببها، وجعل للعقوبات أسبابا وهي المعاصي، فلنبتعد عن النعم العقوبات وعن أسباب العقوبات وهي المعاصي حتى نسلم من العقاب ونحظى بالثواب. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن الظلم عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. أليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم؟ فإن ذلك تمثيل الله بخلقه وقياسا له عليهم. هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يدل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا ينصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. وهذا يمكن احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع. وأيضا فإن قوله: لا فلا يخاف ظلما ولا فضلا، قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
توضيحا لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون إن الظلم هو غير المقدور عليه، الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو الشيء الذي لا يمكن ولا يقدر عليه، وذلك لأن معتقد هؤلاء المتكلمين من المعتزلة أن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، وأن الله لا يقدر على أن يهدي هذا ولا يضل هذا، فيجعلون الله تعالى عاجزا. كذلك أيضا يوجبون على الله أن يهيب المطيع، فيجعلونه حقا عليه، والله تعالى ليس عليه حق لعباده. يقول بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبفضله أو نعموا فبعدله وهو الكريم الواسع. فعلى هذا كونهم يوجبون على الله أن يثيب هذا ويحرمون عليه أن يعاقب هذا ويجعلون هذا مستحقا بعمله وهذا مستحقا بعمله، ولا يجعلون لله تصرفا ولا يجعلون له منة ولا يجعلون له فضلا على عباده ورحمة. لا شك أن هذا تصرف في أفعال الخالق سبحانه، فلأجل ذلك رد عليهم الشارع وبين أن الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه ليس بممتنع ولا بمستحيل، بل هو مقدور، ولكن الله تعالى لا يفعله لكونه غير مستحسن، بل هو أمر مستهجن ومستقبح. فلأجل ذلك نزه الله نفسه في هذه الآيات، فقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، دليل على أنه قادر على أن يظلم ولكنه منزه عن ذلك. وكذلك قوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن تبخس بأن يحمل عليه سيئات لم يعملها، ولا هضما أي نقصا من حسنات قد عملها، بل الله تعالى أعدل العباد، فلا يمكن أن يظلم هذا فينقصه أو يظلمه فيزيد في سيئاته، بل له الفضل عليه، يضاعف الحسنات ويمحو السيئات، ومن أوبقته سيئاته فهو الموبق، ولا يهلك على الله إلا هالك.
وأيضا فإن الإنسان ما يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذلك قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفي ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أنه يجزو بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله على عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع: نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو ما ينزه الرب عنه.
وكل هذا رد على كلام هؤلاء المبتدعة من عقيدتهم أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو المستحيل الذي لا يمكن أن يحصل، وعلى موجب كلامهم يقال إذن هم آمنون، لأن المستحيل ممتنع الوقوع، فإذن لماذا لا يكونون آمنين من الظلم؟ وإذا كانوا آمنين منه فكيف مع ذلك يؤمنهم زيادة بقوله: وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد، ويقول: فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان شيئا مستحيلا لما خافوا منه ولما خوفهم، فدل على ان هذا انه ما نزه نفسه الا عن شيء مقدور له، ولكنه تعالى نزه عنه نفسه لأنه لا يليق، ولأنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يستحسن فيقصرون ويقتلون ظلما ويحبسون وينتحبون. نزه نفسه عن مثل هذا. هم يقال: هؤلاء ملوك ظلمة وهؤلاء أمراء ظلمة، لأنهم يبطشون في الناس بغير حق، فلذلك نزه الله نفسه عن مثل هذه الأفعال. بعد ذلك عقيدة المجبرة الجبرية هم الذين يجعلون لله الفعل مما يريد. الجبرية يقولون: يجوز لله أن يهلك المتقين، ويجوز له أن يعذب المؤمنين، ويجوز عندهم أن يثيب الكفار وأن يرفع درجاتهم يجعلهم في أعلى عليين وهم كفار فجار خالدون عن الطاعة، ويجوز أن يعذب الأتقياء المؤمنين الذين ما عصوه طرفة عين أن يجعلهم في أسفل سافلين. هذا قول المدبرة، ويقولون إنهم ليس لهم اختيار وليس لهم أفعال، بل الفعل فعله والقول قوله، ويستدلون بمثل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى قولهم تكون الخليقة ليس فيها عدل، والله تعالى أعدل من أن يضيع خلقه، وقد سمعنا الأدلة على ذلك. أولا الأدلة على أنه تعالى ما خلق الخلق عبثا، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا حسبان باطل. وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي قد حسبتم ذلك ولكنكم أخطأتم في هذا الحسبان، فما كان ربكم ليهملكم ولا ليترككم مهملين عبثا. وكقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، دل على أن من اعتقد أنه خلقهم بغير حكمة خلق المخلوقات بغير حكمة بل هملا وسدى أنه من الكافرين الضالين. ثم فمن الأدلة أيضا التي تنفي التسوية بين أهل الخير وأهل الشر وتأبى حكمة الله من هذه التسوية، مثل قوله تعالى أن نجعل المتقين كالفجار، أي لا نجعلهم، بل تأبى حكمة الله أن لا نجعل المتقين كالفجار ولا نجعل المؤمنين كالمفسدين في الأرض، بل لا بد أن يميز بينهم. وكذلك قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يجوز، هذا خلاف حكمة الله أن يجعل يسوي بين المسلم وبين المجرم، فالمسلم له الثواب والمجرم يستحق العقاب. ومثله قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل حسبوا ذلك؟ هذا حسبان باطل، كيف يعتقدون ويحسبون أن نجعلهم هم قد اجترحوا السيئات أن نجعلهم مثل أهل الحسنات ومثل أهل الأعمال الصالحة؟ لقد أخطأوا في هذا الحسبان. هذا كله من مقتضى قول الأشاعرة أو القدرية أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية، يجوز أن يسوي بين الفاجر وبين المؤمن، يجوز عندهم ذلك. فلذلك رد عليهم بهذه الآيات، وأشرحها آية صاد وهي قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار، أي لا نجعلهم، بل لا بد أن نميز هؤلاء، فالله تعالى خلق هؤلاء وميزهم وجعلهم سعداء، وهؤلاء يميزهم حكم عليهم بالشقاء، وهؤلاء يستحقون النصر والتمكين في الدنيا، وهؤلاء يستحقون الخذلان والعذاب في الدنيا، وفي الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير.
روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصابت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا خابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصحيح وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المبذول من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعطى ويذكر فلا ينسى ويذكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعا متوجهة إليه متعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتاليه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يقصيها إلا الله تعالى، وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يصفه منه، ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات، فلو وضع الرب سبحانه وأجره على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم، وغاية ما يقدر توبة العبد على ذلك واعترافه وقبول التوبة بحض ضمه وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وكتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ أمل أحد منهم من ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم أملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ويسأل الصديق دعاء يدعو به في وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟
بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقديره فسخطا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليه وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وواجب من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذبها لسمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم
خلاصة هذا الكلام دائرا حول هذا الحديث وهذا الحديث أنكرته المعتزلة واحتجت به القدرية ولكنه حجة لأهل الحق وحجة لأهل السنة صحيح أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم وذلك لأن ما عملوا من الأعمال فهو بفضله فهو الذي هداهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي حولهم وهو الذي سخر لهم إذن فإذا عذبهم فإنه لا بد أن يعذبهم على شيء من التقصير حتى ولو كانوا مؤمنين ومتقين لأن هذا الإيمان وهذا التقى محض عطاء الله ومحض فضله قد وصلنا أنه ورد في بعض الأحاديث أنه يجاء لرجل قد عمل أعمالا صالحة أمثال الجبال فيقول الله أدخلوه الجنة برحمة فيقول يا رب بل بأملي هذه الأعمال التي هي أمثال الجبال ألا أستحق بها الثواب والجنة فعند ذلك يقول الله حاسبوه فيقول لنعمة البصر خذي حقك فلا تكاد أن تترك من حسناته شيئا وتبقى نعمة السمع ونعمة النطق ونعمة العقل ونعمة القوة ونعمة الشهوة ونعمة الهداية ونعمة الإلهام ونعمة الرزق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فعند ذلك يقول أدخلوه العذاب فيقول بل يا رب برحمتك فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أعمالنا لا تدخلنا الجنة بمحضها أو بموجبها فقط حتى يرحمنا الله معها فيدخل الجنة برحمته من يشاء يقول الله تعالى يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وإذا كان العباد مهما عملوا فإنهم بحاجة إلى رحمة الله علم أنهم دائما يسألون ربهم أن يؤمهم بواسع رحمته وهو سبحانه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله تعالى واسعة يرحم بها عباده، فقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة 100 جزء، كل جزء انطباق ما بين السماء والأرض، فأنزل منها جزءا واحدا في الأرض، فمن ذلك الجزء تتراحم المخلوقات وتتراحم الدواب حتى ترعى الدابة حاذرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ضمن هذه الرحمة إلى تلك الأجزاء فرحم بها عباده، فهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة. وقال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. ولأجل ذلك كان من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وأخبر بأنه يرحم من عباده الرحماء، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. فكل ذلك دليل على أنه تعالى أنه يجوب على من يشاء ويرحمهم، ولكن أعمالهم مهما كانت ومهما كثرت فهي تقل عن أن يستحقوا بها وحدها بموجبها الجنة، ولو عملوا ما عملوا، ولو كلفوا بأن يعملوا كل الأعمال لما أطاقوا. ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، استثقلوا هذه الآية حق تقاته لأننا لا نستطيعها، حتى أنزل الله بيانا لها قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ومع ذلك فسرها عبد الله بن مسعود، فسر قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فقال: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالإنسان مخلوق لعبادة الله، مأمور بأن يشغل كل أعماله وكل أفكاره وكل جوارحه لعبادة الله، فنظره وبصره يجعله كله عبادة، فلا ينظر إلا نظر اعتبار، ولا ينظر إلا نظر رحمة، ولا ينظر إلا فيما ينفعه. فإذا نظر فيما يضره أو نظر إلى ما لا يحل له فقد عصى بهذا النظر. وكذلك سمعه الذي جعله الله واثقة يسمع به الأصوات هو نعمة من الله، مأمور بأن لا يستعمله إلا في الشيء الذي ينفعه، مأمور بأن يستمع به الوعظ والعلم والخير والإرشادات والتوجيهات والكلمات النافعة، ولا يستمع به ما يضره، فلا يستمع اللهو ولا اللعب، ولا يستمع المزاح ولا اللهو ولا القهقهة ولا الشيء الباطل، ولا يستمع إلى غيبة أو نميمة أو نحوها. إن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة وما شكرها. وهكذا أيضا نعمة النطق، هذا اللسان الذي أنطق الله أنطقه الله وجعله معبرا عن حاجته، لا بد أنه يستعمله بالشيء الذي ينفعه، فإذا صانه وحفظه ولم يتكلم إلا بخير ولا جعله وجعله مستعملا في الذكر وفي الشكر وفي الاعتراف وفي الامر بالخير والدلاله عليه وفي النهي عن الشر والتحذير عنه، وكذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الشيء الذي ينفع من ذكر الله ونهى له والاصلاح بين الناس ونحو ذلك. على حد قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإذا فعل ذلك اعتبر شاكرا لهذه النعمة، وإذا تكلم فيما لا يعنيه أو تكلم بما لا يجوز له اعتبر كافرا لهذه النعمة. وهكذا يقال في التفكير: العقل الذي من الله به على الإنسان واستعمله فيما ينفعه، ففكر في آيات الله وفكر في مخلوقاته وتدبر آياته وتدبر ما بينه وما بين يديه وما خلفه وتدبر أول الأمر آخره وما أشبه ذلك، واعتبر شاكرا لذلك. ولكن إذا صرف شيئا من ذلك فيما يضره إذا صرفه الشيء الذي يضره فقد كفر هذه النعمة، إذا جعل تفكيره وتعقله في أموره الدنيئة أو في شيب الإسلام والمسلمين أو في تدبير الشؤون الدينية ونسي الدنيوية ونسي الدينية أو ما أشبه ذلك اعتبر قد كفر ذلك. وهكذا يقال في نعمة الجوارح: فليبدا ان يستعملهما وينقص بهما في الشيء الذي يقربه الى الله، والرجل ان يسير بهما في الشيء الذي ينفعه، والماكل والمشرب لا يدخله الا الشيء الذي يفيده وينفعه. اذن فعرف ان الناس في هذا لا بد ان يقعوا في اخطاء، اذن فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم ويدعون أنهم من المقربين وأنهم قد عملوا ما عملوا وأنهم مستحقون لكذا ولكذا وأن حقا على الله أن يعطيهم وأنه إذا لم يعطهم اعتبر ظالما لهم وأنه إذا وعاقبهم وأجبد عليهم وسلط عليهم الفقر والفاقة ونحو ذلك فهو ظلم منه لهم وما أشبه ذلك. نقول: لا شك أن هذا سوء ظن بالله تعالى وأنه حسن ظن لأنفسهم، والإنسان عليه أن يرجع إلى نفسه وأن يلومها غاية اللوم وأن ينسب التقصير إليها وأن يحاسبها أشد المحاسبة، بذلك يكتبه الله تعالى من أهل الرحمة ومن أهل الثواب. أما إذا لم يحاسب نفسه بل اعتقد أنه من المحسنين وأنه من المتقين وأنه قد فعله فعل وأخذ يمدح نفسه وأخذ يرفع من شأنه ويفضل عمله على عمل غيره وما أشبه ذلك، فإن في هذا ما يسبب بطلان عمله ورده عليه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله بقوله: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وكذلك الملائكة من الملائكة من هم سجود من حين خلقوا إلى يوم القيامة وإذا كان يوم القيامة يقولون يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فكيف بنا نحن الذين قد أضعنا الكثير من حياتنا والذين قد اتبعنا الكثير من الأهواء وقد أقعنا النفوس ومع ذلك نزكي أنفسنا. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم فهو أعلم بمن اتقى. فعلى المسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه هو أرحم بعباده فيأتي بأسباب الرحمة، ويعتقد بأنه إذا لم تعنه رحمة الله فإنه خاسر، وأنه جعل للرحمة أهلا. فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخر الآيات. ذكر أهلها، هؤلاء هم أهل الرحمة، فليس كل من تمناها تحصل له. وإذن فليس كل أحد من به عمله إلا برحمة الله، ورحمة الله لها أهلا، ورحمة وأسباب الرحمة سهلة ويسيرة على من يسرها الله عليه. أحمد الله سبحانه على ما أولى من النعم ودفع من النقم. نسأله سبحانه أن يوزعنا بشكر نعمه التي أنعمها علينا وعلى والدينا، وأن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فإنه سبحانه هو المنعم بكل أنواع الإنعام، فهو الذي أعاننا على ذكره وشكره، وهو الذي هدانا بطاعته، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية فضل منه ونعمة، وكذلك الإعطاء والمنة والإلهام، كل ذلك محض فضله على عباده. ولأجل ذلك عباداتهم إلهام منه وتوفيق، فهو الذي أعانهم ووفقهم وسددهم وأعانهم وقواهم وجعلهم مطيعين له، ولو شاء لأضلهم ولو شاء لأضلهم جميعا، ولو شاء لهداهم جميعا، وله المشيئة النافذة وله الحكمة البالغة. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونعمه على عباده لا تحصى، وأياديه عليهم لا تستقصى. فإذا مسهم بالسرور فهو محض فضله، وإذا مسهم بضر فهو ابتلاء منه وامتحان، وفي الصبر على ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضهم في بيان الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتسع العمر، إذا مست بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. فالعبد إذا قال الحمد لله فهذه نعمة ألهمه الله وأعانه أن حمده، فهذه النعمة التي هي الإلهام تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بها. فإذا قال أشكر الله أو الشكر لله فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكر الله عليها. فإذا قال ربي لك الحمد فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكرها. وكذلك إذا ذكر الله وكبره وسبحه واستغفره كل ذلك نعم منه، وكل نعمة فلها حق، لها حق أن تشكر ولا تكفر. ولأجل ذلك كانت له النعمة على عباده وله الفضل عليهم، كما مر بنا أنه لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وذلك لأنه لا يظلم أحدا فلا يعذبهم إلا على تقصير منهم، أي تقصير في شكر ربهم. ولو حاسبهم على أعمالهم ولو كانت أمثال الجبال لم تقاوم أصغر نعمة عليهم، لم تقاوم أصغر نعمة من بها عليهم، سواء نعمة حسية كأسماعهم وعقولهم وألسنتهم وقواتهم، أو نعم معنوية كهدايتهم وتعليمهم وفطرتهم الحسنة ونحو ذلك. فإنه لو حاسبهم على هذا العطاء لعذبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اليسير في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن ذلك حساب الأرض أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيها. ولذلك يقول إن من نوقش الحساب عذب، من ناقشه الله الحساب على دقيق النعم وجليلها وعلى دقيق الأعمال وجليلها وصغيرها وكبيرها، فإنها وإن كانت حسناته أمثال الجبال لا تقوم أمام أصغر نعم الله عز وجل عليه. فإذا لا بد إذا حاسبهم حسابا شديدا عسيرا أن يعذبهم. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا وهو سيد الخلق وسيد العالمين العاملين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، ومع ذلك أخبر أنه بحاجة إلى رحمة الله. إذن فنحن أولى بأن نحتقر أعمالنا، نحن أولى بأن نظهر فقرنا وفاقتنا، نحن أولى بأن نصغر أنفسنا، نحن أولى بأن نتصل نتضاعف عند ربنا، نظهر الضعف، نظهر الفقر، نظهر الفاقة، نظهر العجز، نظهر الذل، الذل الذي نحتاج معه إلى التقوية، والذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة، والتغفير الذي نحتاج معه إلى العفو. فإذا لم يتلاف عباده بعفوه فإنهم هالكون. ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا ونتمدح بكثرة أعمالنا ونقول نحن أكثر من فلان، نحن أكثر عملا، نحن أكثر حسنات من هذا وهذا، نحن الذين عملوا وعملوا. فإن هذه التزكية قد تكون سببا لحبوط العمل وبطلان ثوابه. ولأجل ذلك يقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتفتخروا بأعمالكم، بل الله يزكي من يشاء، فهو الذي يمدح من يشاء ومن يستحق المدح. وعلى هذا فليحتقر المسلم عمله حتى يحصل له مضاعفة الله له، وليطلب من ربه المغفرة، وليدخل عليه من باب الذل والاحتقار. وربنا سبحانه عند المنكسرة قلوبهم من أجله. والراتب القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوب عنه، وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى أصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم أصولها، وذهب بعض أهل البدع من الكلام إلى عدم أصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود من الكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخل النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، لما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.
هذا موضوع آخر بعد منتهى الكلام هذا ما يتعلق بالقضاء والقدر وما أشبهه، تكلم أو أتى الطحاوي رحمه الله بهذه العبادة، وذلك رد على بعض المبتدعة. هذه العبارة رد على بعض المبتدعة كما سمعنا، وهي: هل ينتفع الأحياء الأموات بشيء من أعمال الأحياء أم لا؟ الأموات صحيح أنهم قد طويت صحف أعمالهم وقد ختم عليها فلا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وذلك لأنهم أنهوا حياتهم ودخلوا في عالم البرزخ الذي هو أول منازل الآخرة، فكأنهم ختم على أعمالهم. ولكن الأحياء قد يهدون إليهم بعض الأعمال، هذه الأعمال التي يهديها إليهم الأحياء إما أن تكون أعمالا بدنية أو أعمالا قولية أو أعمالا مالية. فالأعمال البدنية كالصلاة والصوم والطواف وما أشبهها، والأعمال المالية كالصدقات والنفقات والأضاحي وما أشبهها، والأعمال القولية كالدعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. فلا شك أنهم ينتفعون بالدعاء بأن يدعو لهم الأحياء. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن ندعو بهذا، ندعو للذين سبقونا بالإيمان ولو لم نعرفهم، ولو كان بيننا وبينهم مئة سنة أو مئات أو ألوف، ولو كانوا لا ينتفعون بهذا الدعاء لم يكن له آثار. فدل ذلك على أنه مشروع وأنه ينفعهم. وسيأتينا أنهم ينتفعون بالصلاة عليهم، الصلاة على الميت أول شيء يزود به ولو لم يكن له أجر فيها ونفع لم تشرع. فإذا هذا من الذي ينتفعون به وهو الدعاء لهم. وكذلك أيضا الأعمال التي كانوا سببا فيها يبقى لهم أجرها. فإذا تصدق أحدهم بصدقة واستمرت تلك الصدقة فإن الأجر مستمر. وذلك مثل الأحداث والأوقاف التي تكون مهم التي ينتفع بها، فهذه يصل أجرهم إليها. وهكذا البيوت التي ينتفع بها كالمساجد، إذا بنى مسجدا فإنه يأتيه أجره ولو بعد موته بمئة سنة أو أكثر ما دام يصلى في هذا المسجد. وهكذا إذا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن أو لطلب العلم النافع فإن ذلك أيضا يجري عليه أجره، وهو معنى قوله صدقة جارية. وكذلك غلات الأوقاف، إذا جعل غلة هذا الوقت في صدقات أو في جهاد، يعني في أسلحة للمجاهدين ونحوهم، كان ذلك أيضا من النفقة النافعة التي يأتي إليه أجرها بعد موته. وكذلك إذا كان قد أورث علما ينتفع به، إذا ألف كتبا كتبها وجعل فيها علوما نافعة، فإنه ما دام يقرأ فيها ويدعى له، يدعى لمن ألفها وكتبها، فلا شك أن ذلك مما يستمر أجره عليها. وهكذا إذا نشر علما كما إذا كتب أو طبع مصاحف ونشرها، أو كتب علما طبعها وأنفق عليها ونشرها وصار ينتفع بها وتقرأ ويدعى لمن نشرها، لا شك أن ذلك من النفقات المالية التي يستمر أجرها له بعد موته. وكذلك كل إنسان كان متسببا في عمل من الأعمال النافعة، ذكروا من ذلك مثلا الأحداث التي في الطرق ينتفع بها، كالمياه التي يشرب منها أبناء السبيل ونحوهم، وحفر الآبار التي ينتفع بها المارة ونحوهم، وإجراء الأنهار وإصلاح الطرق التي يمر بها المسلمون وينتفعون بها، وإضاءتها مثلا إذا احتاجت إلى إضاءة وتنوير، وجعل المرافق فيها كالمياه والماء ينتفع بها، كل ذلك من الأعمال الخيرية التي إذا فعلها احتسابا كان له أجر. وهكذا أيضا إذا جعل غلة أوقافه في تجهيز الأموات وحفر القبور وتحنيق الميت وتغسيله مثلا وقيمة الأكفان وما أشبهها، فإن ذلك أيضا من الأعمال الصالحة، فيستمر له بذلك أجرا ولو بعد موته بعشرات السنين، وذلك لأن هذا مما أنفق فيه. أما الأعمال البدنية فقد اختلف فيها، وقد سمعنا الحديث الذي قال فيه: لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن ذلك محمول على الأحياء. الأحياء القادرون لا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد، فلا تقل لولدك صل عني الظهر أو العصر أو نحو ذلك.